ويتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان يحب أن ينبه عليهما وإن كانتا ليست من موضوع الصلاة. المسألة الأولى أنه يقال إن إبراهيم لما أوحي بالنار جاءه جبريل فقال له اسأل الله عز وجل أن ينقذك منها، فقال علمه بحال يغني عن سؤال، علمه بحال يغني عن سؤال. وهذا لا شك أنه أثر باطل كذب يكون في علم الله بأحواله. وهل يدعون الله عند الشدائد؟ ولو قلنا إن علم الله بالحال يغني عن السؤال ما احتجنا إلى السؤال أبدا، قول لأن الله عالم بأحواله بكل حال. فهذا القول قول باطل يجب على من سمعه أن ينبه على فتلانه، وإنما نبهت عليه لأن سمعت خطبة أن يخطبها عبد الحميد وقال هذا القول، فيجب أن ننبه على هذا الشيء إن هذا قول باطل. لا، المثلة الثانية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم أن جميع النيران في الدنيا كانت بردا باردا، حتى إنهم اللي يطبخون غداهم وعشاهم ما زال ذلك اليوم، نعم، لأن النار صارت مثل الماء ما طبخت الغداء ولا العشاء. هذا أيضا باطل، هذا باطل بلا شك، يكذبه القرآن، لأن الله تعالى يقول يا نار كوني بردا، ونار هذه عند اللغة العربية نكرة مقصودة، فهي كالعلم، وكالعلم حكم العلم في تعيين صاحبه، ولهذا تبنى على الضم في النداء كما يبنى العلم. إذن فما المراد بالنار التي خاطبها الله؟ النار التي طرح فيها إبراهيم التي ألقي فيها هي النار، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. أما النيران الأخرى ما يمكن تكون بردا وسلاما على أهلها، نعم، لأن ما بينه وبين إبراهيم كذا، ولا قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فعين النار المخاطبة ثم قال على إبراهيم أيضا زيادة في التعيين. اللي تحت قدور الناس في كل مكان، هل تمس إبراهيم حتى يقال لها كوني بردا وسلاما عليه؟
لا.
قد يقول قائل إن النيران من شدة تعظيمها لله عز وجل وهيبتها له ظنت أن الخطاب موجه لها فصارت بردا، إيش نقول؟ هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا بد أن يكون مراد الله محددا معينا. النار لغير نار الطهيم ما وجه لها هذا الخطاب، فكيف تخرج عن طبيعتها؟ ولهذا بعض الناس الله يهدينا اليوم يتعلقون بمثل هذه الإسرائيليات يعني ترويجا على العامة، هو خطأ فيما صح في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية في بيان آيات الله سبحانه وتعالى. أظن الشاهد من هذا الآية واضح وهو قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، والمعجزة العظيمة دليل يبصر رب الكبائر الذين يقولون الأشياء بقبائر، وأن هذه القبائر التي جعلها الله تعالى في هذه الأشياء هي من خلق الله عز وجل وتصميمه وإرادته سبحانه وتعالى، وليست هذه الأشياء بقبائرها من خلق الله. فلهذا هذه الآية من أكبر ما يدمع رؤوسها وباطلها، وأن الأمور تسير كلها حسب تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم العزيز الذي لا يغلب العليم الذي لا يغلب. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كاليقين القديم. فالله سبحانه وتعالى حتى النقطة اللي تنزل من المطر في مكانه وزمانه وحجمها وكيفيتها كلها بتقدير الله عز وجل وعلمه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء فهو بتقدير الله تعالى وعلمه وإرادته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. فإذا كان الأوراق الساقطة يعلمها فالأوراق المخلوقة يحتاج لتكوين من باب أولى. والله أعلم.
قال تعالى فتوكلوا على الله فتعالى الله يذكر في كل شيء.
وش رب العالمين؟ وعلى الله
عليه الصلاة
وعلى الله
تتوكلوا.
وش يذكر من الفرائض؟
لأنه علق الإيمان بما تتوقع.
طيب
الثاني أنه لشروط الإيمان.
طيب يؤخذ أحمد
قوله تعالى إنما المؤمنون الذين يذكر الله كثيرا قلوبهم وإذا تليت عليهم
شروط الإيمان
في آخرها يقول على ربهم يتوكلون.
توافقون على هذا؟
قوله إن كنتم مؤمنين.
قوله إن كنتم مؤمنين. طيب
الثالثة تفسير آية الأنفال قصد الأولى والثانية.
نعم فالثلاث الأنفال قلنا إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله في قلوبهم فسرناه. وقل المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، إذ أن الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن يكون معه مطلق الإيمان. نعم.
الرابعة تفسير آية الآية في آخرها
أيه
وعلى ربه
وأيه النبي
وعلى
وعلى ربي
يتوكل. لا تفسير الآية في آخره.
حسبك الله ونعم
الوكيل. طيب ما معناها؟ ايش معناها؟
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك يعني حسب من اتبعك هذا القول الراجح.
والحسب معنى
يعني الفهم.
ومن اتبعت يعني وحسب من اتبعت هذا هو القول الراجح. طيب
الخامسة تفسير آية الثلاث
ما هي؟ نعم زيد
ومن يتوكل على الله فهو.
نعم ومن يتوكل على الله بمعنى
يعني أن من توكل على الله فهو كافي.
الله تعالى يكفي.
الله يكفي.
والتوكل معروف انه الاعتماد على الله
في ظل المنافع ودفع المضار مع فعل الاسباب المعلومه فيه.
تدخل
نعم. طيب السادسه ارم شان هذه ارم شان هذه الكلمه انها قول ابراهيم محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء.
ما هي الكلمه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نعم فيها ايضا مسائل عند الحديث فيه مسائل اذا غير اللي يفهم
المسائل
هي من الفوائد. ايه هنا الفوائد. نعم فيه مسائل ايضا زياده الايمان. زياده الايمان لقوله فزادتهم إيمانا، وكذلك أيضا في آية الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فيها أيضا أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على ربه جل وعلا، يتبرأ من حوله وقوته ويعتمد على ربه لكن مع ذلك زادتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، ولكنهم فوضوا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشيء الذي يمكنك أن تفعل أسبابه افعل، والذي لا يمكن فوره إلى ربك ولكن أصبح الاعتماد عليه فإنه يكفيه. نعم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قول أفأمنوا، الضمير يعود على أهل القرى، لأن الآية قبلها آيات. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ آمنون ولا لا؟ هم آمنون؟
لا
قصدي وهم نائمون، الجملة الحرية هذه تدل على أمنهم في بلادهم. نعم، لأن الخائف لا ينام. أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أيضا تدل على تمام الأمن والرخاء وعدم الضيق، لأنهم لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون العيش، ما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون. فلو أنهم في رخاء كامل ورزق ورغد ما صاروا يلعبون في الضحى. أو أمن أهل القرى يتهم بأسنا بياتهم أو أمن أهل القرى يتهم بأسنا بياتهم وهم يلعبون. بعدها أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء، للإنكار والتعجب، هم نائمون وفي رغد وهم مقيمون على معاصي الله واللهو، ذاكرون لترفهم غافلون عن ذكر خالقهم. ولهذا في الليل نوم ولا تهجد؟ نوم. وفي النهار لعب، هذه حالهم والعياذ بالله. فبين الله عز وجل ان هذا من مكرهم، ولهذا قال: افامنوا مكر الله. وهذا كما قلت للتعجب والانكار. ثم ختم الايه بقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي ينعم الله عليه النعم والرغد والترف يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر، ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تظن أن الله إذا أنعم عليك النعم من كل ناحية، أطعمك من جوع وأمنك من خوف وكساك من عري، لا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصيته، بل أنت خاسر. ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا معنى الآية. وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم، هذا الاستثناء شنو؟ الحصر، للحصر، وذلك لأن ما قبله مفرغ له. أولى الجملة لم تستوفي أركانها، الجملة اللي قبل إلا لم تستوفي أركانها، وزلنا فيها بعدها فاعل، فالقوم فاعل والخاسرون صفتهم. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من نفس الله الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، هذا الأمن من نفس الله. إذا طبقنا هذه الحال على حال كثير من الناس اليوم لطبقنا هذه الآية على كثير من أحوال الناس اليوم، نجدها منطبقة تماما. تجدهم والعياذ بالله نائمون في فرسهم عن صلاة الفجر، تجدهم لاعبون في ضحاهم عن ذكر مولاهم، حتى الصلوات الفرائض ما يصلونها والعياذ بالله، لا يصلونها. وأظن أني حدثتكم حديثا بلغني عن طريق الهاتف أن أهل بيت كانوا والعياذ بالله على غاية ما يكون من الاستكبار، وكان من بينهم شاب أصلحه الله صالح يقيم الصلاة وينشي مع أهل الخير وهم ينهونه فلا ينتهي لأنه يعني قد شب وكبر. أما الصغار الذين يدونه فإنهم يزجرونهم إذا صلوا ويوبخونهم على عمل الخير. هذا الشاب ماذا يفعلون به؟ تبين لهم الشيطان أن يبتعثوه إلى بلاد خارجية كافرة، تبينوا ذلك له فانبعث وبقي هناك سنتين، فلما جاء وإذا هو قد أتى بقلب غير ما ذهب به فكر، فقالوا هذا الذي نريد. هؤلاء يقول هذا الذي بلغني مثل من أغنى أهل البلد الذي يكون فيها أغنية أثرية، هؤلاء لا شك أنهم داخلون في الآية، أمنوا مكر الله وهم خاسرون والعياذ بالله. وهكذا كل من أنعم الله عليه بالنعم وهو مقيم على معصيته فإنه آمن مكر الله، لأن الله استدرجه من حيث لا يعلم وأملاله من حيث لا يعلم وكاد له من حيث لا يعلم. وفي قوله عز وجل أفأمنوا مكر الله دليل على أن لله تعالى مكرا. والمكر ما هو؟ المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، توصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا المكر. عرفتم؟ توصل إلى الإيقاع به يعني بتلفه أو ضرره أو نقصه أو ما أشبه ذلك، المهم توقع بالشيء شيئا من حيث لا يشعر، يعني إذا شعر ما صار مكر. ومنه ما جاء في الحديث الحرب خدعة، ويقال إن علي بن أبي طالب لما خرج إلى مبارزة عمرو بن ود واتقيا صرخ به علي رضي الله عنه فقال ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو يحس أنه جاي لحظه واحد ثاني، لما التفت انتهز علي الفرصة فقطع رأسه. نعم هذا مكر ولا لا؟ اي نعم مكر، لكن جائز، يعني هذا الرجل ما خرج الا ليقتله. نعم فاراد ان يخدعه فخدعه بهذا. فالحاصل ان مكر الله، ان المكر في الاصل الايقاع بايش؟ بالخصم، التوصل الى الايقاع بالخصم من حيث لا يشعر. فاذا قال قائل كيف يوصف الله بالمكر مع ان المكر في ظاهره مذموم؟ فالجواب على ذلك ان يقال ان المكر في محله محمود يدل على قوه الماكر وانه غالب على خصمه، فالمكر في موضعه لا شك انه محمود وانه من صفات الكمال، ولهذا ما يوصف الله به عز وجل على سبيل الاطلاق. ما يجوز ان تقول ان الله ماكر، ولا يجوز أن تقول إن من أسماء الله ماكر مثلا، فلا تصفه بالمكر على الإطلاق ولا تسميه بالماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، مثل قوله تعالى وينكرون وينكر الله ومكروا مكرا. نعم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهكذا مثل هذه الآية أفأمنوا مكر الله. وعلى هذا فالمكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على سبيل الإطلاق ولا تنفى عنه على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام الذي تكون فيه مدحا يوصف بها، وفي المقام الذي لا تكون مدحا لا يوصف بها، بخلاف الخيانة. الخيانة ما يوصف الله بها مطلقا، لأن الخيانة ذم بكل حال، إذ أنها مكر في موضع الائتمان، والمكر في موضع الائتمان مذموم لمحمود مذموم. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم خانوا الله من قبل بعده فأمكن منهم، ولا قال فخانهم، خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أما الفداء قالوا خادعون الله وهو خادع. والحاصل أن المكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفع عنه على الإطلاق، بل يوصف بها حيث تكون مدحا وتنفع عنه حيث تكون ذما. وقوله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله. السؤال الآن، هل المكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، نعم، لأنها تتعلق بمشيئته. يستفاد من هذه الآية الكريمة الحذر، رحمه الله، الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجا، لأن كل نعمة فلله عليك فيها وظيفة. ما هي الوظيفة؟ الشكر، وهو القيام بطاعة المنعم. فإذا لم تقم بطاعة المنعم مع توافر النعم عليه فاعلم أن هذا من نفع الله فاحذر. نعم، سؤالي
الكبر الحين وصفات الله،
نعم،
مسموم، وفي غير الله مذموم.
هنا
ما يصير المكر مثلا؟
لا، المكر ليس مثله، لأن المكر يقع من بني آدم.
لكن محمود حتى من بني آدم.
نعم،
محمود حتى من
بني آدم. محمود من بني آدم إذا كان في محله. فمثلا ما ذكر عن علي بن أبي طالب يعتبر يعتبر محمود، لا شك فيه، كل ما وقع فإنه محمود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيره لئلا يعلم به أعداؤه إلا في غزوة تبوك كما هو معروف. فالحاصل إن المكر صفة مدح في مقامه.
التاريخ ما تعد مكر،
كيف ما تعد مكر؟ إذا صار إذا كان هناك قوم منافذون لهؤلاء الجماعة وخرجوا يريدونهم ولكن ما أخبروا أحد، صاروا يريدوا مثلا جهة أخرى، لأن هؤلاء يتعوقوا أنهم يأتون. هذا نوع من المكر، صحيح أنه هي مكر لأنهم هم أمض أمانة، لكنها نوع من
لكن من قال أن هذه يعني خاصة في مكر في قتال مكة، لأنه ما يبغى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل قتال مكة.
أي
التوري هو أنه ما أراد من أحد
الكعب بن مالك كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في تبوك. نعم، أما في غزوة فتح فإنه الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله دعا أن الله يعمل أخبارا من قريش حتى يبغى في بلاده. نعم،
نعم،
سبحان
الله.
نعم،
لأن
الله
ما
يكفي في مكان الله. لا، هو كل بني آدم ائتمنهم الله على العهد، فالعهد الذي يكون بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا ائتمان. فالأصل أن من عقدنا معه عهدا على أصل أننا أمنناه على ذلك، وإلا لما عقدنا معه عهدا. ولهذا حتى الذين عقد معهم العهد إذا خفنا منهم خيانة نبذنا إليهم عهدا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء.
وعلم الله
يعلم، ولهذا لما علم أمكن منه. وخيانتهم لله عز وجل مو خيانة لله نفسه، لكن خيانة لرسوله عليه الصلاة والسلام.
لما تخلص
نقول هذه الخيانة لما كانت خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خيانة لله، مثل ما إن مبايعة الصحابة للرسول كانت مبايعة لله عز وجل. إذن صار في هذه الآية تحريم الأمن أول أمة الله. وجه الدلالة أن الله تعالى صاغ هذه الجملة بصيغة الاستفهام الدالة على الإنكار والتعدي، هذا وجه. والوجه الثاني قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن ما الذي يعلمني أن هذه النعم مكر أو ليست مكر؟ وش اللي يدري أنه مكر ولا غير مكر؟
لم أدي شكرها
لم تنهى مكر. إذا كان لم يؤدي شكرها فهي مكر، إذا كان يؤدي شكرها فهي نعم ومنها. ثم قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآمن من مكر الله غلب عليه جانب الرجاء إن صح هذا التعبير، لكنه مهتم وظن أن النعم تفلون. أما الثاني ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، نشوف الكلام على الضاد. من يقنط، من اسم استفهام وليست شرطية، لأن الفعل بعدها مرفوع، ولو كانت شرطية لجزم. ثم إنها لم تستكمل الجواب. وقوله من يقنط من رحمة ربه، ما معنى القنوط؟ القنوط قال أهل العلم إنه أشد اليأس، فاليأس له درجات، إذا بلغ الدرجة العليا سمي قنوطا، لأن الإنسان يقنط ويستحسر ويبعد الرجاء والأمل. وقول من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة للفاعل ومجهولها محذوف، والتقدير من رحمة ربه إياه، من رحمة ربه إياه. وقوله إلا الضالون، إلا أداة حصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي، ولهذا نقول إلا أداة حصر والضالون فاعل يقنط، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الضال بمعنى فاقد الهداية، التائب الذي لا يدري ما يجب لله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى قريب الغير. ولهذا جاء في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أجلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أما معنى الآية فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشره الملائكة بغلام عليم قال لهم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني أنه عليه الصلاة والسلام استبعد أن يكون الولد وقد بلغ الكبر، وامرأته كذلك كانت عاقرة كبيرة، فاستبعد ذلك وقال فبما تبشرون، يعني هل تبشرون بأمر محقق واقع؟ فأنا أستبعد ذلك. قالوا بشرناك بالحق، يعني بالصدق الذي لا بد أن يقع، فلا تكن من القانطين. فلا تكن من القانطين يعني لا تستبعد رحمة الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. وكم من إنسان بلغ من الكبر عفيا لم يرزق أولادا فرزقه الله عز وجل. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله. وقوله إلا القول، نعم قال ثم فقال لهم من يقنط من رحمة ربه، قالوا بس هناك بالحق لا تكون من القانطين، قال فقال لهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني وأنا والحمد لله مستدين وعالم، لكن أريد أن أتحقق من الأمر وأزداد يقينا وطمأنينة. وهذا مثل قول زكريا عليه الصلاة والسلام، مش قال زكريا لما بشره الله عز وجل قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضان، فهذا لا ينافي اليقين لكنه يراد به زيادة إيش؟ الطمأنينة، كقول إبراهيم ربي أرني كيف تكون الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن فهمنا أن القنوط من رحمة الله إيش؟ لا يجوز وأنه ضلال، وذلك لأنه سوء ظن بالله عز وجل. سوء ظن بالله من جهتين: الجهة الأولى أنها طعن في قدرته، فإن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. والثاني أنها طعن في رحمته، لأن من علم أن الله سبحانه وتعالى رحيم ما يستبعد أن يرحمه الله عز وجل، فلهذا كان القانط ضالا، القانط من رحمة ربه ضال. فإذا قال قائل: ما هو القنوط من رحمة الله؟ قلنا هو أشد اليأس، بحيث يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. يعني القنوط يدل على أمرين: يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه، يدور على هذا القنوط، يدور على هذا الأمر. فأنت لا تستبعد يا أخي أن يأتي الله بمطلوب، ولا تستبعد أن يكشف الله مكروبك. فكم من إنسان وقع في كربة وظن أنه لا نجاة له منه، فكشف الله تعالى كربته إما بعمل سابق له أو بعمل لاحق، إما بعمل سابق أو بعمل لاحق. العمل السابق مثل ما وقع ليونس، يونس وقع في بطن الحوت في ظلمات البحر، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا نجا بعمل سابق، والذين نجوا بعمل لاحق كثير، كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ليلة الأحزاب، ودعائه في بدر. نعم، هذا أنجو بعمل لاحق وهو الدعاء. وكذلك أصحاب الغار الذين انطبق عليهم الغار، فإنهم لهم أعمال صالحة لكنها ما دفعت عنهم هذه الأعمال الصالحة حتى دعوا الله بها وتوسلوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. لا أعم، كان في الماضي، كان من المسبحين الذي في السياق.
قال لا إله إلا
هذه منها لكنها تدل على الماضي. ولهذا لما قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فأتى بالفاء الدالة على التصريف والتعقيب، وأن هذا أعقب تصريحا، لكن كانت دالة على الماضي تدل على هذا شيء، أن هذا شيء ثابت. الآن نقول: ما هو القنوط؟ أشد اليأس، ويكون في استبعاد حصول المطلوب أو كشف المكروه، وكل ذلك محرم. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله إذا وجد معه سبب إحسان الظن، أن يحسن الظن إذا وجد معه سبب. نعم، التي إيش؟ مثل إيش؟ أي؟ لا، لأن هذا أصلاً ما فيه رجاء حتى يأس، يعني ما فيه رجاء حتى يأس، فلهذا ما نقول. أو مثلاً إنسان مات ما يمكن يرد، نعم، لأن هذا ما فيه رجاء حتى نقول إنه سيأس خلاص. هنا فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله أراد في هذا الباب أن يكون الإنسان جامعاً بين الخوف فلا يأمن مكر الله، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته، لأن القنوط من رحمة الله يستحسر به الإنسان ولا يدعو وتضيق عليه الدنيا، وربما والعياذ بالله يكفر، خصوصاً الذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والأمن من مكر الله يوجب للإنسان أن يطغى ويزيد ويرى أنه استغنى ولا يبالي بإضاعة حق الله، فكل منهما على طرفي نقيض. والإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته. القنوط من رحمته سلم في جانب الرجاء أولى، والأمن من مكره سلم في جانب الخوف. وأنا أقول لكم إن أعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح. أعمال الجوارح يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يعدلها. يستطيع الإنسان مثلا في الصلاة أن يقف ولا يتحرك، وأن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وأن يركع مثل الظهر إلى آخر ما تعرفون من صفات الصلاة، يستطيع وبكل سهولة. لكن أعمال القلوب من المحبة لله والتعظيم له والخوف منه والرجاء له، هذا أمر صعب جدا جدا. حتى إن بعض السلف يقول: ما عالجت نفسي على شيء معالجتها على الإخلاص. على الإخلاص اللي هو رب العبادة. الواحد منا يرى أنه ما شاء الله أكمل الناس إخلاص وتوكل وما أشبه ذلك، لكن لو ينظر يلتفت قليلا وجد أن القلب كله تخور، نعم كل خروف، يحتاج إلى من يرفعه. فأعمال القلوب أنا أحثكم ونفسي أو أبدأ بنفسي في الحقيقة على اعتذارها وملاحظتها دائما. وأظن والله أعلم أن الله ما شرع الطاعات إلا كالسور للحديقة، حماية للأصل الذي هو القلب، لأن الطاعات بمنزلة السور تحفظ القلب. فإذا اعتنى الإنسان بالسور لكن أهمل الحديقة، مش الفائدة. فلهذا يجب علينا أننا نعتني بأعمال القلوب اعتناء كاملا. ثم إن هذا المقام أعني جانب الخوف والرجاء، تقدم الكلام عليه، وأن أهل العلم اختلفوا هل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف. فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف، ومنهم من قال يجب أن يكون سواء، يكون سواء، وأنهما للإنسان في سيره إلى ربه بمنزلة الجناحين للطائر. إذا انكسر أحدهما سقط الطائر. ومنهم من قال في حال الصحة تغلب جانب الرجاء، وفي حال المرض في حال الخوف، في حال الصحة تغلب جانب الخوف حتى تستقيم، وفي حال المرض تغلب جانب الرجاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومنهم من فرق بين فعل الطاعة والمعصية، فقال: إذا فعلت الطاعة تغلب جانب الرجاء، لأنك فعلت ما أمرت به وما بقي إلا فضل الله وثوابه، وإذا هممت بالمعصية تغلب جانب الخوف حتى ترتدع عنه. وعلى كل حال الإنسان في الحقيقة طبيب نفسه، ما دام أنه فطن يكيس حازم ويتدبر قلبه دائما فهو طبيب نفسه، يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل على ما يكون صلاحا له. ولا يستطيع الإنسان أن يجعل من هذا الأمر قاعدة عامة، فإن بعض الناس قد لا يصلحه إلا الخوف مطلقا، بعضهم قد لا يصلحه إلا الرجاء مطلقا، فلكل مقام مقام. ولكنه في الأصل نذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد، قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وهو ظاهر كلام المؤلف، أيضا ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله، يعني شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، ظاهر صنيعه أيضا أنه يكون خوفه ورجعه واحدا، لأنه جمع لأنه جمع بين الآيتين. ممكن إيش؟
ولا عندهم صرف
لا لا بد أيهما أعلى لا بد إذا لم يخف وقع في المعصية لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء أيضا.
أنا باب هذا الصدام
هذا باب الخوف باب الخوف والرجاء باب الخوف والرجاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. طيب وفي هذه الآية ما أخذ منه الفوائد ومن ومن يقنط من رحمة ربه فيها إثبات الرحمة لله أولا وهي صفة حقيقية على الوجه اللائق لله وليس معناها الإحسان أو إرادته أو إرادة الإحسان. طيب بل الإحسان وإرادته من آثار الرحمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الكبائر جمع كبيرة والمراد بها المعاصي الكبائر. وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر وقد دل على ذلك كتاب الله أيضا حيث قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمس. وقال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. وهذا أمر لا ريب فيه أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر. ونفس الكبائر أيضا ليست في درجة واحدة بعضها أكبر من بعض فهنا جنس وهنا نوع. الجنس هو أن المعاصي على سبيل العموم جنسان كبائر وصغائر. والنوع أن الكبائر بعضها أكبر من بعض والصغائر أيضا بعضها أصغر من بعض. طيب الكبائر اختلف العلماء فيها هل هي محدودة أو معدودة؟ فقال بعضهم إنها معدودة وصار يعددها ويتبع النصوص الواردة في ذكر الكبائر ويكتب ما ورد أنه كبيرة. وقال بعض العلماء إنها محدودة بحد لا بعدد. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما حدها فيه فقال كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب سواء كانت العقوبة هذه في الدنيا أو في الآخرة وسواء كانت العقوبة إفراط محمود أو بفصول مذموم إفراد محمود أو بفصول مذموم. المهم كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر. وهذا واسع جدا لأنه يشمل ذنوبا كثيرة. ووجه ما قال رحمه الله أنه يقول المعاصي قسم النهي عنه فقط ولا ذكر عليه وعيد فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبات يعاقب عقوبة عامة وهذه معصية مكفرة ولا لا مكفرة بفعل الطاعة كما جاء في الحديث الصحيح صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من سنة الكبائر. وكما جاء أيضا في العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكذلك أيضا في الوضوء يكفر الله به الخطايا وغير ذلك. هذه نعتبرها إيش صغائر. أما ما رتب عليه عقوبة خاصة مثل لعن فاعله أو ذكر أنه أن الله يغضب عليه أو كان فيه حد في الدنيا أو كان فيه تبرؤ من فاعله أو نفي الإيمان عنه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه ذكر له عقوبة خاصة فإنه يعتبر من الكبائر، لكن الكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض، منها كبائر فواحش ومنها كبائر دون ذلك. هذه الكبيرة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، والسائل عن الكبائر يا إخواننا ليس قصده أن يعرف ما هي الكبيرة فقط، قصده أن يعرفها لماذا؟ ليتجنبها، خلافا لحال كثير من الناس اليوم يسألون عن الأشياء لأجل العلم فقط، لأجل العلم فقط، ولذلك نقصت بركة علمهم، حيث إنهم لا يريدون إلا أن يعرفوا ذلك نظريا، أما عمليا وتطبيقا فإن هذا قليل جدا لكثير من الناس اليوم. وهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قراء وليسوا فقهاء، القراء كثير لكن الفقهاء قليل. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل لأجل أن يأخذوا بها، إن كانت طلبا فعلوه وإن كانت نهيا اجتنبوه. فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، ولا شك أن الشرك أكبر الكبائر، لأن أعظم ما لا حتى تسخير الأم والأب لك منين؟ من الله عز وجل، هو الذي أمدك بهذا الأكل والشرب واللباس والمسكن، كل ذلك من الله هو الذي أمدك به. فالإيجاد والإعداد والإمداد كله من الله، وهو أصل
يخشى على العبد من الثلثان بثمانين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنع من رحمة الله وروحه، والثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن نصر الله وعقوبته. فمن بلغ في الحال إذا هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكثر أصول الفروع وواجب الإيمان. وللقنوط هذا الشيء الأخير هو الذي يبقى، وللقنوط من رحمة الله والبعث من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه محيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، وما توصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة النصوح وإخلاء عن قوله. الثاني أن يقوى خوف العبد بما فيها سداه من الجرائم، ويرى تعليمه بالله من واسع الرحمة والمغفرة، ولا يظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأنا، وترك إرادته فيأس من رحمة من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئ عن ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعدها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخلط إلى الكسل لعلم أن أبنى سائل من وصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه وجوده وكرمه. وللأمن من الله أيضا سببان مهلكان، كان أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والآخري. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يذل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله مقامات عالية، فيصير آمنا من نفس الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخلل ويحال بينه وبين التوفيق هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور بالتوفيق. طيب اليأس من رحمة الله حكمه محمد من أي أقسام الصغار ولا الكبائر؟ من الكبائر. نعم. طيب اليأس من رحمة الله ثمرته ونتيجته أن الإنسان يستحسر ولا يعمل الأسباب النافعة
لأنه آية. ولهذا من استولى على الجأس والعياذ بالله وقف مكانه لا يتقدم إلى الخير ولا يحاول أن يتخلص من الشر. لكن إذا كان عند الإنسان قوة رجاء وعمل الأسباب حصل له الخير الكثير. أما الأمن من نفس الله فإن ثمرته أن يستمر الإنسان على معصيته وعلى تفريطه في الواجبات لأنه آمن من أن الله سبحانه وتعالى ينصر به وتجده مصرا على ما هو عليه. فالفرق بينهما إذن أن الأول يائس من رحمة الله تعالى قال جاهل بربه، والثاني أيضا مدل على ربه بعمله معجب به يرى أنه لا يرى أن هذه النعم أعطاه الله إياها لأنه كفء له ولا يهتم بذلك. فكلا الأمرين لا شك أنه مناسب للتوحيد لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أو جهل به وكلاهما من مناسب التوحيد. وأظن قرأنا حديث ابن عباس
كيف كان؟
نعم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. الشرك بالله هنا مطلق ما قلت، فإما أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر وهو ظاهر الإطلاق، وإما أن يراد به الشرك الأكبر فقط. والظاهر أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئات الشرك أعظم من سيئات الكذب. فدل هذا على أنه على أن الشرك من الكبائر المطلقة. والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته. ثاني اليأس من روح الله. الروح قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيس. ييأس الإنسان من روح الله أي من فرجه وتنفيسه، فتجده قانطا لا يتجه إلى ربه ولا يسأله لأنه آيس. واليأس ليس معه عمل، فهو من كبائر الذنوب لأنه ينتج عليه نتائج سيئة. ثالثا الأمن من نفس الله بحيث يبقى الإنسان على معصية ربه مع استزاده إياه بالنعم. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمهم أن الأمن من نفس الله من كبائر الذنوب هذه الثلاثة. وقول السئل عن الكبائر فقال كذا ظاهر الجواب والسؤال أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك، لأن هناك كبائر غير هذه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائر بما يناسب حاله، فلعله عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا السائل عنده شيء من الأمن من نفس الله أو جاء من روح الله فأراد أن يبين له ذلك. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ظهره التعارض، بحيث يحمل كل واحد منها على الحال المناسبة لئلا يقع التعارض بين كلام الله ورسوله أو في كلام الله ورسوله. فيحمل كل شيء على حال. فإذا قال قائل الكبائر أكثر من هذه ثم نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يجيب السائل بحسب ما تقتضيه حاله. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. لا شك في هذا أن الإشراك بالله أكبر الكبائر، لأنه انتهاك لأعظم الحقوق وهو حق الله عز وجل الذي أوجده وأعده وأمده. فلا أحد
أكبر عليك نعمة من الله عز وجل، فإذا أشرت به في حقه الخاص فإن هذا أكبر كذلك. ثانيا الإشراك بالله، والثالث الأمن من مكر الله. وقد سبق تفسيره وهو إمرار الإنسان على معصية الله مع ظهور النعمة عليه. واليأس من رحمة والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. القنوط من رحمة الله تقدم أن القنوط أشد يأس كما قاله أهل اللغة، وأما الرحمة فالمراد بها أن الإنسان يقنط من أن الله يرحمه ويستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكبائر مما يقتضيه من سوء الظن به جل وعلا. أما اليأس من روح الله فقد قلنا إن المعنى استبعاد الإنسان فرج الله تعالى وتنفيسه، فيكون هذا خاصا بإزالة الظروف على الكلام من ابن مسعود لأجل أن لا تكرر الكلام. والقنوط هو أن يستبعد الإنسان حصول المطلوب، يستبعد حصول المطلوب، وإنما لجأنا إلى ذلك لئلا يكون في كلام ابن مسعود تكرار. من أقول اليأس من رحمة الله إيش؟ استبعاد زوال المطلوب، والقنوط استبعاد حصول المطلوب. هذا في كلام ابن مسعود لئلا يحصل التكرار في كلامه. وإذا أمكن أن يحمل الكلام على التأثير فهو أولى من أن يكون على سبيل التأثير. خلاصة الباب الآن أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يأخذه شيئا يعوقانه عن وصوله إلى ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. فإذا أصيب بالضراء أو فاتت عليه الأمور التي يحب تجده إن لم يتدارك الله يستولي عليه إيش؟ القنوط، فيستخسر ويستبعد الفرج ولا يقع بأسبابه. وأما الأمر الثاني فهو الأمن من مكره، الإنسان المقيم على معصية الله مع إخفاق النعم عليه تجده يعجب بنفسه ويرى أنه على حق، يقول لا لولا أني على حق ما أقدق الله على النعم. يعني الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكون الله سبحانه وتعالى يعطيني دليل على أنه راض عنه، فيجل بعمله على ربه ويرى أنه الرجل القائم بطاعة الله المتجنب المعصيه. وهذا صحيح لو كان الإنسان على هذا الوصف، لكن إذا كان على معصية الله فلا ريب أن النعم إدراج من الله سبحانه وتعالى ومكرم به. يقول فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف وهي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إذا كنتم خاسرون مثلا. ثاني تفسير آية الحجر قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. الثالثة شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. وين؟
حديث أمين ما من مكر الله أمن مكر الله حديثين
أول حديثين إن من أكبر الكبائر. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، وهو أيضا مأخوذ من الحديث الذي ذكره مؤلف. ثم قال باب من الدين
هل يؤخذ من الآية من أصل الأعراف
شدة الوعيد
من أمن
الأمن من الله؟ لا يمكن يؤخذ، يمكن يؤخذ من الآية. ومن ذيك أيضا القنوط أنه غال
نعم من التعريف
لا ما رتب عليه عقوبة خاصة
يعني هل يسعى الإنسان من بيت البيت أو ما فيه
نعم
هل يسعى الإنسان من بيت البيت
لا هو يعرف ان اللي يرتب عليه عقوبه خاصه اعظم مما لم يرتب عليه بلا شك. هذا يقين لانه لولا شد الدوله انه اعظم من غيره ما رتب عليه عقوبه خاصه.
موجود
اي نعم، لكن يكون هنا عقوبه خاصه يدل على ان هذا جنس معين جنس مستقل. وان كان الجنس يتفاوت افراده او انواعه حتى الزنا نفسه يتفاوت، الزنا بحلاله الجار ليس كالزنا بالبعيد، والزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بغيره، والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشاب. نعم، فالمهم انه لما انه جعل له عقوبه خاصه صار معناه انه انفرد بجنس معين. وهذه مثل على سبيل التقريب، ولهذا كثير من السلف ما جزم فيها، تجد يقول هي الى السبع اقرب منها، هي الى السبعين اقرب منها الى السبع وما اشبه ذلك،
لانه ينبني عليها التعريف.
اي معلوم ينبني عليها التعريف، لكنه تقدم لنا من التفسير ان ما ذكره بعض اهل العلم من التشدد في الولايات ينبغي ان يقال هذا هذا بحسب الامكان، لانه لا شك ان المنينه من كبائر الذنوب وان الغيبه من كبائر الذنوب. ولو اننا اخذنا بما قاله بعض اهل العلم لضيقنا على الناس،
لان قول الشيخ ارجح الشيخ
الثاني. والله هذا اقرب شيء، هذا اقرب شيء، لانه لا شك انه اذا رتب عليها عقوبه خاصه انه جنس مستقل. ثم قال: باب من الايمان الصبر على اقدار الله. المؤلف رحمه الله خص الصبر، قال: على أقدار الله. واعلم أن الصبر معناه الحبس، هذا في اللغة، ومنه قُصِد صبرا أي محبوسا مأسورا ويقتل. أما في الاصطلاح فإنه حبس النفس، وذلك بحبس القلب عن التخطيط، واللسان عن النطق، والجوارح عن الفعل، ومراد الأفعال المحرمة، والأقوال المحرمة، والتسخط المحرم. فهو حبس النفس بحبس القلب عن التسخط، واللسان عن النطق، والجوارح عن الفعل. نعم، هذا هو الصبر. وقد قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هذا يشمل الصبر على الأوامر، لأنه نزل على القرآن لأجل أن يبلغه، فيكون مأمورا بالصبر شعلا عليه على الطاعة. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا إذا صبر عن طاعة الله، على طاعة الله، صبر على طاعة الله. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا صبر على طاعة الله. وأما الصبر عن معصية الله فهو أن يكف الإنسان نفسه عن المعصية، مثل صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن إجابة امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسه في مكان لها فيه العزة والقوة والسلطة عليه، ومع ذلك صبر وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا صبر عن المعصية. والثالث الصبر على أقدار الله، ويدخل في قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، فإن حكم الله كوني وقدري. ومنه أيضا قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له، فإن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومه. ولهذا قال ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يوم ما يعودون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغهم فهل يهلك إلا قوم. طيب إذا الصبر فاقد التمام. أيها أعلى؟ قالوا إن الأعلى هو الصبر على الطاعة ثم الصبر عن المعصية ثم الصبر على الأقدار. وهذا الترتيب ترتيب له من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثل امرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان لا يقدر عليه إلا الله، فقد وهو رجل ذو شهوة وشاب، فالصبر عن هذه المعصية شاق ولا لا؟ من أشق ما يكون، من أشق ما يكون عن النفوس. يمكن إنسان يصلي 100 ركعة أهون عليه من هذا ولا لا؟ لكن من حيث هو لا شك أن الصبر على فعل المأمور أعلى من الصبر على فعل المفعول، والصبر عليهما أعلى من الصبر عن المقطوع. هذا من حيث هو. كذلك أيضا المقطوع قد يصاب الإنسان بمصيبة تكون يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة. قل لا، قد يموت مثلا له قريب أو صديق أو أحد عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة يتحمل مشقة عظيمة. وبهذا يندفع الإرادة الذي قد يريده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب فيه نظر، لأن بعض المعاصي الصبر عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار الصبر عليها أشق. فنقول نحن نذكر المراتب بقطع النظر عن الصادر، نذكر المراتب من حيث هي هي. لماذا كان الصبر على الطاعة في أشد؟ لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، يتضمن إلزام وفعل. قل لا، تلزم نفسك أن تصلي وتصلي، تلزم نفسك أن تحج وتحج، ففيه إلزام وفعل حركة، نوع من التعب والنشاط. ثم الصبر عن المعصية هو شنو اللي فيه؟ كف فقط، إلزام النفس بالكف، ما في حركة، اترك فقط. أما الصبر على الأقدار فليس فيه إلزام، والسبب أنه ليس فيه إلزام لأن هذا شيء ليس كاختيار، هذا أمر قدر عليك شئت أم أبيت، مالك فيه تصرف. فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تصبر سلو البهائم، فهمتم ولا لا؟ فصار هذا باعتبار أنواع الصبر من حيث هي، أما باعتبار تحمل الصابر لها فهذا يختلف فيه، يختلفون فيه اختلافا بيّن ظاهر. نعم.
طيب مثلا الإنسان ما يصير له عنه الشخص،
نعم،
يمكن خوض نفسه تدخل عليها الطاعة وترك المعصية ولا يشق عليه صبر على الأطباع،
نعم،
أو بالعكس،
نعم،
يعني ما يصير هو أفضل في حقه
لا هو يشق عليه، هو يؤجر على قدر المشقة، يؤجر الإنسان على قدر المشقة. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم بعائشة أدركي على قدر نصبي، هو يؤجر على قدر المشقة لا شك، وتحمله لهذه المصيبة العظيمة السابحة لا شك أنها تؤثر على قلبه وربما تمرضه أحيانا، هذه يصاب عليها كثيرا. طيب الصبر على أقدار الله، ما ذكر المؤلف الصبر عن الطاعة على الطاعة ولا عن النصر. الصبر على أقدار الله مما يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بالأسماء والصفات، يتعلق بتوحيد الربوبية لأن التدبير للخلق والتدبير عليهم من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، فهو يتعلق بتوحيد الربوبية. وقوله على أقدار الله، أقدار جمع قدر،
ويطلق القدر على المخلوق وعلى فعل القادر. يطلق على المخلوق وعلى فعل القادر كبار. فبالنسبة لفعل القادر يجب عليك الرضا والصبر بالنسبة لفعل القادر. ولهذا يكون الإنسان رئيس بالله ربا وبالإسلاميين. وبالنسبة للمقدور الصبر واجب والرضا مستحب. فهمتم؟ واضح الآن؟ بالنسبة للقدر الذي هو فعل الله يجب عليك الرضا به، أن ترضى، مو بس مجرد الصبر، ترضى بتقدير الله لأنه صادع عن حكمه. ولا يتم الرضا بالله ربا إلا إذا صبرت على قدره الذي هو فعله. وأما الصبر على المقدور فهذا واجب والرضا مستحب وليس واجب. مثال ذلك قدر الله سبحانه وتعالى على سيارتك أن تحترق. عندنا الآن قدر ومقدور. ما هو القدر؟ لا الاحتراق هذا مقدور. القدر كون الله قدر أن تحترق، كون الله قدر أن تحترق، هذا يجب عليك أن ترضى به، يجب أن ترضى به لأنه من تمام الرضا بالله ربا. كيف ترضى به ربا ثم تستطيع له؟ أما بالنسبة للمخلوق الذي احتراق السيارة فالصبر واجب والرضا مستحب. والفرق بينهما أن الصبر يجب الإنسان من نفسه شيئا من المشقة ولكن لا يتجاوز الحدود، والرضا يرى أن وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه على حد سواء، على حد سواء. طيب الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. وبالنسبة لهذا المقدور في الحقيقة ينبغي أن نقسمه في الواقع. المقدور قد يكون طاعة وقد يكون معاصي وقد يكون أفعال من أفعال الله المحضر. فالطاعات يجب الرضا بها ولا لا؟ الطاعات يجب الرضا بها. والمعاصي ما يجوز الرضا بها أي بالمقدور لكن بتقدير الله لها يجب الرضا ولا ما يجب؟ نعم. ولهذا قال ابن القيم في نيته فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فأنت إذا نظرت إلى هذا الرجل الذي فعل معصية إذا نظرت إليه بعين القضاء والقدر ترضى ولا لا؟ ترضى لأن يقدر هذا هو الله ولو الحكمة. وإذا نظرت إلى فعله هو وهذه المعصية فإنك لا يجوز أن ترضى به، يجب أن لا ترضى بالمعاصي. وهذا مما يزيدكم وضوحا في الفرق بين القدر وبين المقدور. الفرق بين القدر والمقدور. إنها الحالة هي الطاعة والمعاصي. لا لا مو بالصبر، نتكلم على الأقدار. الأقدار مما يتعلق بالربوبية، والصبر على أقدار من باب الرضا بالربوبية بمطلق الربوبية. أما كون الصبر عبادة
كون الصبر عبادة فهذا شيء آخر. لكن الكلام على أن هذا الصبر يتعلق بأمر من مقتضيات الربوبية. قال ومن وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من اسم شرط ياتي وفعل الشرط يؤمن مجزوما ويهدي جواب الشرط مجزوم بايش بحذف الياء والكسر قبل الاثنين عليه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما قال يهديه قال يهدي قلبه مما يدل على أن هذا الإيمان يتعلق بالقلب. ومعلوم أنه يهدى القلب اهتدى البدن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب ألا وهي القلب. فإضافة الهداية إلى القلب لأنه بهدايته يهتدي البدن ولأن القلب هو الذي يعاني هذه الأمور. قال علقمة علقمة من أكابر التابعين رضي الله رحمه الله قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسر. وهذا التفسير الذي ذكرها به هو من لازم الإيمان لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم فيرضى ويسلم. فكل من آمن بالله ربا رضي بقضائه وقدره لأنه يعلم أن له التصرف المطلق في عباده سبحانه وتعالى. فإذا آمن بذلك فإن الله تعالى يهدي قلبه يهدي قلبه ويوفقه لأمر أكثر مما آمن به. وهذا من ثمرات الإيمان أن الإيمان إذا تحقق ازداد الإنسان به هدى يهدي قلبه. وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إذا علمت أن المصيبة من عند الله يطمئن القلب وارتاح القلب ولم يحصل عليه رجع. ولهذا من أكثر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر لأن الإنسان الصريح يكون مؤمنا بالله ومؤمنا بأن الملك ملكه وأن الأمر أمره فإذا يتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبه الحسرة لأن هذا أمر قد قدره العليم الخبير الحكيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. اثنتان في الناس اثنتان مبتدا وسوغ الابتداء به وهو نكرة ايش التقديم التقديم او يقال انه مفيد للحصول. ابن هشام رحمه الله قال من جميع الفوائد الذين عند قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد قال ان فائدتها ان تكون دالة على العموم او على الحصول. وقوله هما بهم كفر ألب هنا يحتمل أن تكون بمعنى من يعني هما منهم كفر ويحتمل أن تكون بمعنى في أي هما فيهم. وقوله كفر أي هاتان الخصلتان كفر هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من اتصال الإيمان أن يكون مؤمنا. الشجاعة من الإيمان والحياء من الإيمان والكرم من الإيمان. فلو وجدت هذه الثلاث في كافر يكون مؤمنا؟ لا. كذلك هاتان الخصلتان اللتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدتا في الإنسان وهو مؤمن لا يلزم أن يكون كافرا، فقد يجتمع في المؤمن اتصال كفر مع بقائه على أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه هنا أتى بقوله بين الرجل والكفر الدالة على الحقيقة، يكون الكفر المذكور في الحديث الأخير المراد به الكفر المخرج عن الإسلام، الكفر المخرج عن الإسلام، بخلاف أن يأتي كفر نكرة مطلق فلا يدل على خروج الإنسان من الإسلام به. ما هما؟ الطعن في النسب. ما الطعن في النسب؟ يعني العيب فيه، إنه يعيب نسبه، يقول أنت عشان أنت من القبيلة الفلانية ما فيها خير، نعم، أو يقول أنت من القبيلة ما لك أصل، نعم، لأنك لست قبيلية، هذا أيضا طعن في النسب. ويقال إن واحد من الناس قال: هؤلاء الذين ليسوا من القبائل، هؤلاء ليسوا من بني آدم. ليش؟ قال: لأنهم بني آدم معروفين ينسبون إليه، وذولا ما ينسبون إليه. يقول: هذا من الجهل. فالطعن في النسب سواء استقرته أو نفيته، أنا نفيته عنه، يقول إنك نافس بسبب أنك ليس من القبائل، فإن هذا من الكفر، عمل كفري. الثاني النياحة على الميت، وهذه الجملة هي الشاهد إذا النياحة يعني أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة النوع، يعني نوع الحنان، ها؟ تعرفوا نوع الحنان، لأن هذا والعياذ بالله يدل على التقدر وعدم الصبر، فهو منافي للصبر الواجب، فلهذا كان الرضا في هذه الأمور لنا فيه نظرا. النظر الأول باعتباره قضاء لله وفعلا له، فيجب الرضا به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. والنظر الثاني باعتبار إيش؟ المقضي. فباعتبار المقضي هو ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالشرع، وقسم يتعلق بالكون، يعني أمر كوني مو شرع. فإن كان أمرا شرعيا، فإن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية حرم الرضا به. طبعا وإن كان مباحا فلا يتعلق بالرضا ولا عدم الرضا، المباح مباح. وأما بالنسبة للمقدور إذا كان كونيا فالصبر واجب، صبر واجب، والرضا مستحب على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وبعض العلماء يرى أنه واجب، وسيأتي شرف الحديث ما يدل على أحد القولين. طيب، ذكرنا أيضا حال الإنسان باعتبار الأقدار المؤلمة، كم حالة له؟ وهي
أن يرضى،
نعم،
أن يتسخط،
نعم، وأن يشكر. في بعد حالة رابعة
الشكر،
أن يشكر وباللسان وبالجوارح. السخط تكون بالقلب، مش بعد، وباللسان وبالجوارح. أما التسخط بالقلب فأن يسخط الإنسان على ربه ويغضب: لماذا قدر كذا وكذا علي، وما أشبه ذلك. وهذا قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر، وهو كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وكم من أناس والعياذ بالله صارت المصائب عليهم سببا للكفر.
وأما التسخط باللسان فمثل الدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك. نعم، من الأقوال المحرمة. وأما التسخط بالأفعال بالجوارح فمثل لطم الحدود، شق الجيوب، ونفخ الشعور وما أشبه ذلك، وتكسير الأواني. ولا ما يوجد؟ يوجد كسر الأواني. طيب، هذه كلها تسخط، صار التسخط بالقلب والقول والفعل. أما القسم الثاني وهو الصبر، فالصبر كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. يرى الإنسان الشيء هذا ثقيلا عليه ويكرهه، لكنه يتحمله، فليس وقوعه وعدم وقوعه سواء عنده، ليس سواء، بل هو يكره هذا ولكنه يحميه إيمانه من السخط. عرفتم؟ كل واضح. طيب، الرضا أعلى من ذلك، أن يكون الأمران عنده سواء، يعني أصيب أو ما أصيب كله عنده واحد، لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أيما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به، على سهل أو على جبل ما يهم. فإن أصيب بنعمة أو أصيب بردها الكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت، لكن لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى، يتقلب في تصرفات الرب عز وجل، ولكنه عنده سواء، لأنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه فلا يهمه. هذا واحد، هذا فرق بين الرضا والصبر. أما الشكر فأن يشكر الله على ما أصابه على المصيبة، وهذه درجة قد يقول قائل، أو منزلة قد يقول قائل: أين يكون ذلك وكيف يكون؟ ونقول: يكون في عباد الله الشاكرين. ويكون ذلك إذا عرف الإنسان أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته. قد يثمر أو قد تثمر هذه المصيبة للإنسان حالات ليست له من قبل، بحيث ينيب إلى ربه ويرجع إليه ويعرف قدر نفسه ويعرف حكمة ربه، فيزداد بذلك إيمانا لم يكن عنده من قبل أن تصيبه هذه المصيبة. أليس كذلك؟ فهو يشكر الله عز وجل إنما يحصل بهذه المصيبة من الثمرات العظيمة، ولو لم يكن منها إلا أنها تكفير للذنوب، تكفير للذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له به عنه، حتى الشوكة يشاكها. كل المصائب تكفير، هذه بدون استثناء، لكن هل هي فيها زيادة حسنات؟ إن قارنها شيء يحتوي زيادة الحسنات صار فيها زيادة حسنات، وإلا فإنها تكفير بكل حال. أولا انتهى الكلام على الصبر على الأقدار، صارت أحوال الناس بالنسبة للصبر على أقدار، بالنسبة لأقدار الله كم؟ أربع حالات. نعم. طيب، المراتب أربع، المراتب أربع، كل واحدة أعلى من الثانية، كل واحدة أعلى من الثانية. وفهمنا الفرق، وهذا هو الذي يشكل على كثير من الناس، الفرق بين الرضا وبين الصبر، لأن بعض الناس لا يدرك الفرق بينهم، ولكن هذا هو الفرق، أن الصبر الإنسان يجب من نفسه كراهة لهذا الأمر، لكنه حابس نفسه عن فعل ما يحصل. وأما الرضا فلا يؤثر شيئا على شيء، الكل عنده سواء، لكن لا ينافي هذا الحزن أو لا يمنع الحزن والبكاء وما أشبه ذلك. والإنسان قد يبكي مثلا لفقد محبوبه وقد يبكي رحمة على ما يرى ويشاهد، مثل ما بكى النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع إليه صبي وهو في سياق الموت، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا لا شك أنه بكى، لكن ما حزنا كما بكى على ابنه إبراهيم، إنما رحمة لهذا الصبي في هذه الحالة الشديدة. نعم. الواحد يعني بالشكر أيضا، إنه كان عبدا شكورا، يثنى عليهم بهذا وهذا. نعم. الله أعلم، الله أعلم، لكن يجوز أنهم مثلا أنهم كرهوا هذا الأمر لكن صبروا على ذلك. والإنسان مهم أنه قد يفوت بعض المراتب وله مراتب أخرى تكمل، الله أعلم. طيب نأخذ الدرس. نعم. قال: وقرأنا وفي صحيح مسلم إلى آخره، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر، هما بهم كفر؟ نعم سبحان. نعم. وليس كفرا مطلق. طيب لكن مش معنى هما بهم كفر، نبي تحديد الكلمات هذه. هذا بمعنى من، يعني هما منهم كفر، أو بمعنى فيهم كفر. أما هما فيعود على الخصفتين. نعم. طيب نبدأ حديث المسيرهم جسدين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود، ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع كما هو معروف إما صريح وإما حكم. الصريح ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، والحكم ما كان له حكم ذلك ولم يضاف إليه، وهو أنواع معروفة في علم المصطلح. لكن هذا نذكركم على المناسبة: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث لا شك أنه يراد به شيء معين، يراد به شيء معين، لأن ضرب الحدود ليس كل من ضرب الحد